أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع صلاة. اقرأ. نعم، هذا الحديث أورده العلامة الألباني برقم 282 وقال صحيح. وأورد أبو داود هذا الباب، وقوله باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، أي أن المستحاضة هذه يعني يقصد بها المستحاضة. فالمستحاضة الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ، هذه الترجمة وهذا التبويب ليس موجود في بعض النسخ، والحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة أيضا هذا في بعض النسخ الذي فيه أن المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وهي الأيام التي قلنا بأنها تقدرها من الشهر كعادتها قبل ذلك. وهذه ترجمة أخرى يذكرها المصنف فيقول من روى أن المستحاضة إذا أدبرت الحيضة لا تدع الصلاة، أي أنها لا تصلي. فإن كانت الترجمة صحيحة وثابتة فلها وجه، وإن كانت غير موجودة كما في بعض النسخ فهذان الحديثان داخلان في الباب السابق اللذان أوردهما أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتحت الترجمة السابقة لأنهما مطابقان لما ورد فيها. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع صلاة؟ يعني هل أترك الصلاة؟ فهي في الحيض تعلم يقينا أنها تدع صلاة، لكنها حارت، هل الحيض مثل الاستحاضة؟ يعني إذا حط أدع الصلاة، هل إذا استحيضت أو كانت الاستحاضة هل أترك الصلاة كما أتركها في الحيض؟ فبسبب ذلك الدم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، يعني هذا الذي يحصل لك من الاستحاضة وحصول الدم المستمر الذي لا ينقطع إنما هو عرق، ومعناه كما ذكرنا أنه دم فساد وعلة وليس بالحيضة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة، لعل المقصود بالإقبال هنا هو معرفة لون الدم ورائحته، أو أن المقصود من ذلك إذا أقبلت الحيضة إذا أقبلت الأيام والليالي التي تعرفينها من أيام حيضتك وهو من الإقبال. فقوله إذا أقبلت الحيضة يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، فإذا كان يحتمل المعنى الأول فالحيضة عندها ستبدأ برؤية إيه؟ برؤية الدم، لكن إذا كان عن المعنى الثاني فإنها ستقدر الأمر إيه؟ قدره، لأنها مستحاضة طوال الإيه؟ طوال الشهر. وتفريق بالدم هذه عادة عند النساء، فالنساء يعرفنا أن دم الحيض أسود يعرف سخين له رائحة نتنة بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة أشبه ما يكون دم الجروح، دم أحمر يسير خفيف ليس كدم الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا بالنسبة لك عرق، والمقصود في هذا أن تمسك المرأة في هذه المدة في هذه الأيام التي كانت تحيضها من قبل، إذا ما أقبلت هذه الأيام أو إذا ما نزل منها الدم الذي هو دم الحيض الذي تعرفه بإحدى علاماته التي جاءت في السنة النبوية وتواترت بذلك، بل وتواتر خبرها عند النساء فعلمها وعرفها النساء. تفضل يا رحمة. فعلمها النساء وعرفها النساء. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه المرأة إلى أن تمتنع أو أن تقطع الصلاة أيام إيه؟ أيام ذلك حيضها، سواء كان ذلك برؤية الدم بالعين أو كان ذلك يعني إدراك اليوم الذي جاء فيه الحيض، وهو اليوم الذي يوافق عادتها من كل شهر. وقلنا هنا نزل الله يقول اغسلي عنك الدم، قلنا بأن هذا الغسل واجب، لأن هذا الغسل واجب، ووضوءها لكل صلاة لا واجب، الوضوء لكل صلاة واجب، الوضوء لكل صلاة واجب، لكن الاغتسال هذا هو المستحب في حقه. قلنا بأنه يستحب لها أن تغتسل 3 مرات ولا أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما عن طريق الإسناد هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام. ولما سئل عمن يؤخذ عنه العلم وتلقى عنه قال اذهب إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. فالإمام أحمد بن حنبل هو أول من عرف عنه أنه أطلق هذا اللقب، وهذا اللقب لقب شيخ الإسلام. طبعا لما تسمع الإمام أحمد بن حنبل يقول عن رجل أو يسأل عمن أطلب العلم يقال اذهب إلى أحمد بن يونس فهو شيخ الإسلام، فهذه شهادة ما بعدها شهادة، يعني أن أحمد بن حنبل يشهد لواحد بأنه شيخ الإسلام، ترى كيف سيكون، يعني ترى كيف سيكون. وأحمد بن يونس هذا بالنسبة لكثير من طلبة العلم من الإيه؟ من المجاهيل، لا يعرف أحد، يعني هذا الإمام لا يعرف إلا خواص طلبة العلم، بل أظن والله أعلم أنه لا يعرف إلا خواص طلبة العلم المشتغلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمشتغلين والمهتمين بعلم الأسانيد. فأحمد بن يونس هذا إمام صوفي ثقة ثبت، وصى أحمد بن حنبل رحمة الله من أراد أن يطلب العلم أن يطلبه على يديه. قال عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي هذا ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا زهير، وزهير هو ابن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة هذا أيضا ثقة لكنه ربما دلس. هشام بن عروة ثقة لكنه ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. قال عن عروة، وعروة هو ابن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي وعاء من أوعية السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي التي حرمت للأمة كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تراها تسمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي واحدة من 7 مكثرين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى إسناد آخر. اقرأ. نعم. وهذا الحديث أورده العلامة الألباني برقم 283 وقال صحيح. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، وهو بإسناد بنفس إسناد الحديث المتقدم بعد ذكر 3 رواة، بعد ذكر 3 رواة نفس الإسناد. وقوله فإذا ذهب قدرها، وهي الزيادة التي ظهرت هنا عن الرواية الماضية. قوله فإذا ذهب قدرها هذا يبين أن قول صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة إذن المقصود هنا إيه؟ إدراك الإيه؟ الزمان وليس إدراك الإيه؟ الدم. إدراك الزمان وليس إدراك الدم. أي فإذا ذهب قدرها أي مدتها التي تعرفينها من قبل، سواء كانت بالأيام أو بمعرفة اللون أو بمعرفة لون الدم ورائحته أو على حسب التقدير الذي تفهمين به وتعرفين به أن الدم أن دم الحيض قد انقطع. إن لم يكن هناك أصل لا من معرفة الدم أو من حيث الأيام، يعني هذا التقدير يكون إذا لم يكن نعرف المرأة الدم ولا اللون الذي تعرف به الدم. على كل متى عرفت المرأة القرينة التي تحكم بها على أن هذا هو دم الحيض أو أن هذه هي مدة الحيض جاز لها أن تأخذ بها، جاز لها أن تأخذ بها. ومتى رأت المرأة القرينة التي تؤهلها لأن تكون طاهرا وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتفعل ما يفعل غالب النساء الطاهرات، فلها أيضا أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيض فطوقي الصلاة، فإذا ذهب قدرها معناه أنه أذن لها في أن تقدر هذا الأمر على حسب ما تراه إيه موافقا للشرع. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قلنا بأن عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن مالك، ومالك هو الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وقلنا بأنه أحد المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وحديث مالك عند أصحاب الكتب الستة. قال عن هشام بإسناد زهير، طبعا هشام بن عروة مر ذكره معنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. اقرأ.
قال حدثنا مسلم بن اسماعيل حدثنا ابو عبد الله عن
نعم. هذا الباب قال أبو داود رحمه الله باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وذكر فيه حديث، ولكن هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني برقم 284 وقال ضعيف. وأورد أبو داود هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهي مبنية على أساس من قال رواية أو من روى هذا اللفظ، وليس المقصود القول الذي يقوله الإنسان أو الرأي الذي يراه الإنسان، إنما المقصود من قال في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن أهل العلم دائما وأبدا أهل السنة والجماعة يعظمون الله ورسوله ويعظمون قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل عندنا كتاب وسنة، الدليل عندنا كتاب وسنة، ومراتب الأدلة التي اتفق عليها علماء أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعد ذلك المراتب المختلف عليها كالاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا وعمل الصحابي وقول أهل وعمل أهل المدينة وعمل الصحابي إلى آخر هذه المصادر التي تكلم عنها أهل العلم. لكن أهل السنة والجماعة يقدمون الكتاب والسنة لأنهما هما مصدر التشريع، هما مصدر التشريع. فهذه المرأة أو هذا الحب لا يكون من عنديات أنفسهم، إنما يكون بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن فتح لهذه الأمة بابا عظيما من أبواب الرحمة، هذا الباب لا يعرفه ولا يفهمه إلا من عقل عن الله ورسوله مراده، وهو باب الاجتهاد، وهو باب الاجتهاد. هذا الباب شرعه بنا ربنا، شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى، وأذن له فيه نبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة. ترى أن علماء أهل الكتاب كانوا إذا اجتهدوا في أحكام ما، في أحكام ما حتى لو أصابوا فقد أخطأ. ليه؟ لأنه لم يؤذن لهم في هذا الإيه؟ لأنه لم يؤذن لهم في هذا الاجتهاد، بخلاف علماء هذه الأمة أجاز الله تبارك وتعالى لهم وأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في مسائل التي تنزل من الأمة ما دامت تدور مع الأصول العامة التي اتفق عليها الشرع أو التي جاء بها الشرع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هذا الباب باب الاجتهاد باب رحمة من الله تبارك وتعالى للأمة، باب رحمة. طيب هذا الباب هل لكل أحد أن يجتهد؟ الجواب لا، لابد للمجتهد من شروط، لابد أن يتحقق المجتهد شروط وأن ينتفي عنه أيضا موانع. فهذا المجتهد يعني لابد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، عالما باللغة العربية، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بتفسير الآيات ومواضعها على الأقل آيات الأحكام، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف المتقدم من المتأخر إلى غير ذلك من أدوات وآلات الاجتهاد التي نص عليها العلماء في مظانها في كتب أصول الفقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن كان هذا الحديث ضعيف أمرها تقريبا بما يقرب من الألفاظ أو بما يقرب من المعاني التي وردت في الأحاديث الماضية. وهذا الحديث فيه علة وهي سبب ضعفه. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو زكي وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. وعلة هذا الحديث في الرجل الثاني وهو عن أبي عقيل. وأبو عقيل هذا يسمى يحيى المتوكل ويحيى المتوكل هذا ضعيف أخرج له مسلم في المقدمة وأبو داود. عن بهية وهي مجهولة بعض الناس يراها إيه بهية ولكن الضغط عملك بضم الباء مش كده بهية وهي مجهولة لا تعرف. إذن هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى ضعف يحيى المتوكل أبو عقيل. ثانيا جهالة مين بهية. وحديثها أخرجه أبو داود وحده. عن عائشة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حديث آخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فالتقرأ أبا حمزة. لا ختنت ثاني هذا الحديث ينقسم إلى عدة أقسام ينقسم إلى تقريبا إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول منها وهو إلى قوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا عرق فاغتسل وصلي وهذا أورده العلامة الألباني برقم 285 وقال صحيح. وأورد أبو داود عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها قريبته أخت زوجته وهذه قرابة من جهة المصاهرة. وقولها وتحت عبد الرحمن بن عوف لأنها كانت زوجته فعرفتها بشيئين بالصلة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بأنها كانت زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. أول أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش ماشي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش وكانت خاتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها كانت قريبته أخت زوجته من وهذا قرابة من المصاهرة تفضل. أنا هذا لا لك. فيعني أنها قريبته من جهة إيه؟ أختها، فهي من أخت زوجته. وهي عرفتها أيضا بتعريف آخر وقالت زوج عبد الرحمن بن عوف، لأنها زوجة أو تحت عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. فقال إن هذه ليست بالحيضة، يعني أن هذا الدم المتواصل لا يقال له حيض، ولكن هذا عرق فاغتسل وصلي. قول هذا عرق فاغتسل وصلي الذي اتفقنا عليه أنه يسمى إيه؟ استحاضة، الذي يسمى استحاضة، يعني عند انقطاعه، يعني عند انقطاع دم الحي الذي ينزل بعد ذلك يسمى إيه؟ يسمى استحاضة. بعض الناس يسميه عرق دم العرق، وبعض الناس يسميه نزغ شيطان أو نزيف أو ما شابه، لكن في الشرع هذا يسمى إيه؟ استحاضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل بعد المدة التي كانت تحيضها قبل ذلك، ويعتبر ذلك بالنسبة لها طهر، وما مضى من أيام كان يعد إيه؟ يعد حيضا. فأمرها أن تغتسل، وقلنا بأن أمرها بالاغتسال هنا على سبيل الإيه؟ الوجوب، على سبيل الوجوب. ولها أن تغتسل 3 مرات استحبابا، ولها أو يجب عليها أن تصلي لكل تتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة، ولها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء كما سبق وأن ذكر. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل هذا يسمى عبد الغني ابن أبي عقيل، وهو ثقة أخرج له أبو داود وحده. قال حدثنا ومحمد ابن مسلمة، محمد ابن سلمة المرادي، وهو ثقة أخرج له أبو داود أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا محمد ابن سلمة غير محمد ابن سلمة الحراني. يبقى عندنا دلوقتي محمد ابن سلمة المرادي، وعندنا محمد ابن سلمة إيه؟ الحراني. فمحمد ابن سلمة الحراني هذا مصري. محمد ابن سلمة المرادي هذا مصري. هذا مصري. أما محمد ابن سلمة الحراني فهو حراني. والحراني قبله بطبقة. وطبعا حران دي قبل الايه؟ قبل الشام. وهو لان محمد بن سلمة المرادي المصري من شيوخ ابي داود ومن شيوخ النسائي، ومحمد بن سلمة الحراني الباهلي من طبقة شيوخ ابي داود. فاذا رأيت ابا داود يروي بواسطة عن محمد بن سلمة فهو الحراني، واذا روى عنه مباشرة فهو المصري. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب الايه؟ المصري، فقيه ثقة اخرج له اصحاب الكتب الست. عن عمرو بن الحارث المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن ابن شهاب وهو الإمام الزهري. عن عروة وعمرة، عروة ابن زبير مر معنا، وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الست. عن عائشة وقد مرت معنا. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فرعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. هذا المقطع من الإسناد هذا صحيح، صححه العلامة الألباني، لكن بدون رقم. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا المقطع من الإسناد مطابق لما قبله، بل ومطابق للإيه؟ للترجمة. مطابق للترجمة. إذا أقبلت الحيضة فرع الصلاة، واللفظ الأول كان لفظا مختصرا، وهذا فيه زيادة، وهذه زيادة لابد منها، لأنها موضحة لما كان قبل الاغتسال من الحيض. ترى الصلاة إذا أقبلت الحيضة، سواء كان إقبالها كما ذكرنا بمعرفة اللون أو الرائحة أو بالأيام التي تقدرها على حسب ما كانت قبل ذلك. أما عن تراجم هذه أو هذا المقطع من الإسناد، زاد الأوزاعي. الأوزاعي هو الإمام العلم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، وهو فقيه الشام، بل هو محدث الشام. أخرج الحديث هو أصحاب الكتب الستة. ثم قال أبو داود، ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، يعني لم يروي هذه الزيادة غير من الأوزاعي. قال ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام. وهذا توضيح للذين رووا هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا هذا الكلام. وهذا المقطع من الإسناد أيضا صحيح. هذا المقطع من الإسناد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولا شك أن هذه الزيادة زيادة معتبرة، لأنها عندنا نقول بأن زيادة إيه؟ زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ليه؟ لأنها لم تخالف ما جاء به الإيه؟ الثقات، وهي التي أيضا جاءت موضحة لمقصوره من الرواية الأولى، الرواية السابقة. وعمر بن الحارث المصري قد مر ذكره معنا، والليث بن سعد إمام المصريين ثقة فقيه مر معنا، ويونس بن يزيد الأيلي قلنا بأنه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب. على فكرة ابن أبي ذئب كان له مذهب، ابن أبي ذئب له مذهب زي الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، له مذهب، ومذهبه من المذاهب المعتبرة ومن المذاهب الفقهية المتين. لكن طبعا أصحابه لم يقوموا بمذهبه كما حدث مع مين؟ مع الليث بن سعد المصري. ومعمر بن راشد هو الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف أيضا هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسليمان هو ابن كثير العدي، قلنا أنه لا بأس به في غير الزهري، يعني أن هي رواية عن الزهري مقال، يعني أول ما تشوف إبراهيم أو ما تشوف سليمان بن كثير العدي عن الزهري تعمل إيه؟ تبدأ تكسك شوية، ترجع لورا شوية، ليه؟ في 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 رواية إيه؟ مقال. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني، صدوق لكنه إيه؟ يدلس، صدوق لكنه يدلس. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. وسفيان الإمام ابن عيينة المكي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضا: أمرها أن تضع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم لابن عيينة. وقد سبق مر معنا حديث ابن عيينة فيه أيضا: أمرها أن تضع الصلاة أيام أقرائها. آسف، أنه مر معنا حديث مثله. قال المصنف: وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق ربما وهم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحديثه تقدم قريبا، وهو يقرب من الذي زاد الأوزاعي بقليل، وهو الذي فيه أنها ترعى صلاة. وهذا السؤال والاستفتاء عندما حصلت لها الاستحاضة، وليس بعد أن انتهت الاستحاضة، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسألون عن المسألة في وقتها. إنما إحنا عندنا كثير من الناس يروح مثلا يضرب واحد وياخد فلوسه، وبعد ما يضرب واخد فلوسه يقول لك ايه؟ انا احرام ولا حلال؟ انا ضربت فلان فلان واخدت فلوسه، اللي انا عملته ده حرام ولا حلال؟ لما تسال الاول قبل ما تعمل، يعني هل سالت قبل ان تفعل؟ حتى لو قيل لك حرام يقول لك لا، اصل انا ايه؟ انا كده خدت صغاري، اسال ده حرام ولا حلال؟ خدت بالك؟ فهذا يعني يدل من ما يدل على جهل. الانسان قبل ما يعمل يعمل ايه؟ يسال: انا رايح اعمل حاجه فلانيه، حلال امضي، حرام امتنع على طول. هو ده الحل. حرام من غير مجادل اترك، حلال اعمل وانا قلبي ايه؟ مطمئن. انتقل ابو داود رحمه الله الى حديث اخر من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب. اقرا. فإنه دم أسود يعرف ولا فيش دم.
إذا كانت الأسرة الطريقة إذا كانت الأسرة الطريقة وصارت صفرة أحيانا إذا كانت الأسرة الطريقة
هذا الحديث أورده العلامة الألباني، أو هذا الحديث عبارة عن مجموعة من المقاطع. المقطع الأول من قوله حدثنا محمد بن المثنى إلى قوله تستحاض، فذكر معناه هذا حديث حسن، قال الألباني عنه حديث حسن. وأورد أبو داود رحمه الله الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، قوله إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، يعني إذا أقبل دم الحيضة بلونه ورائحته الذي تعرفه النساء، وحدده بقوله دم أسود يعرف، إشارة إلى أن الناس قد تعارفوا، الناس المقصود بالنساء قد تعارفن على ذلك أن دم الحيض أسود يعرف فتعرفه النساء وله رائحة. فقال فإذا كان فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا حصل هذا اللون وهذه الرائحة فأمسكي عن الصلاة. طبعا في الحديث الماضي قلنا بأنها تقدر الأمر على حسب على أحد قرائن أو أحد القرائن التي تأتيها، إذا كانت تعرف اللون والرائحة أو له لون مميز به أخذت بالإيه؟ باللون. إذا كان يعني لا تعرف، إذا كانت لا تعرف أنها تقدر الأمر إيه؟ قدره على قدر أيام حيضتها قبل ذلك. وإذا كانت بعد ذلك مسألة أخرى، إذا كانت يعني هذه تسمى المتحيرة لا تعرف شيئا، فقال العلماء أنها تمكث قدر حيضة مثيلتها، قدر حيضة مثيلتها تمسك عن هذه الأيام من الشهر ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، فبذلك تكون قد قدرت للحيضة قدره. فقال فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق، يعني إذا كان هذا الدم الذي ينزل بعد انقطاع أو بعد انتهاء الدم الأسود الذي يعرف بلونه ورائحته، هذا الدم الأحمر هذا يعد دم استحاضة، فلا عليك اغتسلي وصلي وإن نزل هذا ليه هذا الدم. أما عن تراجم هذا الإسناد قال حدثنا محمد بن المثنى، وهو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن، وقلنا بأنه شيخ لأصحاب الكتب الإيه الستة. قال عن محمد بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، محمد يعني ابن عمرو، وهو محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن قيس آسف، هو محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وكل هؤلاء مروا معنا في أحاديث سابقة. ثم انتقل إلى أثر ابن عباس في قوله الدم البحراني. قال أبو داود وقد روى أنس ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا الجزء من الإسناد صححه العلامة الألباني. وقوله إذا رأت المستحاضة الدم البحراني، المقصود بالدم البحراني الدم الكثيف الغليظ، يقال له دم بحراني وهو كثير، فإنها تدع الصلاة لأن هذا علامة للحيض، فإنه غليظ له رائحة متميزة، فإذا أقبل هذا الدم بهذا اللون وهذه الكثرة فإنها تدع إليه الصلاة. قوله البحراني نسبة للبحر، نسبة للبحر، ووصف بذلك لكثرته وغلظته، وصف بذلك لكثرته وغلظته. وقوله إذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل، يعني إذا انقطع عنها الدم ولو ساعة واحدة فإنها تغتسل وتصلي، فإنها بذلك تكون قد انقضت إيه؟ حيضتها، تغتسل وتصلي. قال أبو داود وقد روى أنس عن ابن سيرين عن ابن عباس، أنس ابن سيرين أخو محمد ابن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو ابن عباس مر معنا قبل ذلك. ثم انتقل إلى أثر مكحول وقال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك صارت صفرة رقيقة صح، فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. وهذا الأثر صحيح. وأتى المصنف بالأثر عن مكحول أن النساء تعرف دم الحيض بأنه أسود غليظ يعرف. طبعا أسود هذا يعني للتغليب، كلمة أسود للتغليب، لأن بعض النساء تقول بني داكن أو لونه أحمر داكن، فيعني لا مشاحة للصلاح، أسود يعرف، بني داكن، لونه غامق، كل هذه إيه؟ مصطلحات لا مشاحة للصلاح، لكل قوم أن يصطلح على مشاهه. المهم أن يكون هو الدم الموصوف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف عند النساء حتى لا يختلط الأمر على النساء. فهذا الأثر متفق مع الحديث المتقدم بالرجوع إلى اللون والرائحة الذي تعرفه النساء. ومكحول هو الشامي، مكحول شامي أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، وهو أيضا ممن يرسل، أيضا ممن يرسل. ثم انتقل إلى أثر ابن المسيب، قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيرة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. هذا الأثر أيضا صحيح. وأورد يعني أبو داود هذا الأثر وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بمسألة إقبال الحيرة وإدبارها، وإما أن يكون باللون لون الدم، وإما أن يكون بالمدة التي كانت تعرفها قبل أن تستحاض. يعني لابد أن نقرر هذا الأصل، المرأة إما إذا كانت مستحاضة تحدد أيام حيضها إما باللون الذي تعرفه أسود يعرف، أو بالمدة التي كانت إيه؟ تستحاض، بالمدة التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها هذا المرض وهو الاستحاض. قوله وروى حماد بن زيد، حماد بن زيد هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن القعقاع بن حكيم، والقعقاع بن حكيم ثقة أخرج له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن سعيد بن المسيب إمام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة. ثم انتقل إلى أثر آخر قال وروى سمي ولا سمي وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. ذكر هذا الأثر أنها تجلس أيام أقرائها، أي أيام حيضتها، أيام أقرائها يعني أيام حيضتها التي كانت تعرفها قبل أن يحصل لها ما حصل. وسمي هذا مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. وحماد بن سلمة سبق معنا أنه ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن يحيى ابن سعيد وقد مر ذكره معنا. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعض حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. قول الحسن الحائض إذا مد بها الدم يعني إذا زاد عن عادتها عما كانت عليه يوما أو فإنها تمسك يوما أو يومين، تمسك عن الصلاة، لأن هذا يحتمل أن يكون حيض، لأن هنا بنى على أن ممكن المرأة تتغير مدة حيضها من 5 إلى 7 هذا وارد، من 7 إلى 9 هذا إيه وارد. فهنا أخذ بالأحوط وقال لأنه يمكن أن يكون حيضا، والحائض إذا مد بها الدم تمسك بعض حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة، يعني إذا تأخر الدم أو زاد في نزوله لمدة يوم أو يومين فهي تمسك عن الصلاة حتى يعني تتبين لها الأمر. لكن طبعا بما أنه بان أنها صارت مستحاضة فلا داعي لها أن تمسك، بل تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وجوبة. وهذا يعني هذا الذي جاء في كل الأحاديث المتقدمة، وهذا الذي جاء عن أهل العلم. قال المصنف وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال إذا كان يومين فهو من حيضها، يعني إذا كانت الزيادة في نزول الدم يعني يومين فهو من حيضها، وما زاد على ذلك فإنها تصلي. والذي يظهر أن هذا إذا كان جديدا على المرأة، يبقى الحكم ده إذا كان إيه هذا الأمر جديدا على المرأة. لكن إذا علمت المرأة أنها امرأة مستحاضة وأنها تعاني من الاستحاضة فإنها تعود إلى ما كانت عليه أولا، أو تعود إلى الأمور والقرائن التي ذكرناها. الأولى إما أن يكون دم أسود يعرف، الثانية المدة التي المدة التي كانت عليها قبل أن يصيبها دم الاستحاض. ثم قال وروى يونس عن الحسن، يونس هو يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال التيمي عن قتادة، والتيمي هو سليمان بن طلخان التيمي، سليمان بن طلخان التيمي والد المعتمر بن سليمان، والد المعتمر بن سليمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقتادة هو الإمام قتادة بن دعامة السدوسي، هو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال المصنف وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك، يعني سئل ابن سيرين وهو محمد بن سيرين يعني ماذا تفعل المرأة إذا حصل هذه الزيادة، فقال النساء أعلم بذلك وهن أدرى من غيرهن بما يكون الحيض وما يكون غير حيض. طبعا النساء في عصرنا هذا لا يعرفن شيئا ولا يكادن يفقهن شيئا، إن لله وإنا إليه راجعون. ومن أصعب المسائل التي تواجه المفتين هذه المسائل، مسائل الحيض والنفاس ومسائل الاستحاض. كثير والله من الأخوات يكون عندها مجموعة من الأسئلة في الحيض وغيره، أحيانا تبتلى ببعض النساء لا تعرف تسأل، ودي من المشاكل. يعني بحكم أني يعني أجيب الكثيرات من الأخوات على مثل هذه المسائل، أصعب ما يقابلني التي لا تعرف كيف تسأل، التي لا تعرف كيف تسأل. ليه؟ هي متحيرة، وأحيانا بعض الأخوات تستخدم بعض الألفاظ التي لا تعرف معناها. يعني أخت اتصلت عليها بتقول لي شيخ أنا دلوقتي حصل عندي استحاضة وأنا طهرت ومش عارفة يعني دلوقتي أصلي ولا استنى ولا أعمل إيه. قلت له حصل عندك استحاضة إزاي؟ قالت يعني الدم جه خمس أيام وخلص وكده خلاص، فأنا دلوقتي أصلي ولا ما أصليش ولا أعمل إيه؟ هي طبعا عايزة تقول حصل عندي حيض، قالت استحاضة. طبعا هي لما تقول لي حصل عندي استحاضة انا على طول هتنقل على فين؟ على احكام الاستحاضة، يعني هبدأ على طول اتصرف على احكام الاستحاضة. لكن طبعا بعد المناقشة اتضح ان هي تقصد بها تقصد الحيض. فبعض الاخوات يعني اما ان تكون طيابة زائدة منهن، او ان يكون جهل منهن بالمصطلحات والالفاظ، او سمعت كلمة وبترددها خدت بالك وتبدأ تردد الالفاظ وهي مش عارفة تسأل في اي حاجة. وانا انصح الاخوات بقراءة رسالة الشيخ ابن عثيمين، رسالة جميلة جدا، اللي هي رسالة في الدماء الطبيعية، هذه رسالة من انفع ما يكون في هذا الباب. انصح كل اخت مسلمة يعني تبتغي وجه الله تبارك وتعالى ان تقرأ هذه الرسالة، رسالة في الدماء الطبيعية التي تصيب النساء، جميلة جدا جدا جدا، فيها معاني كثيرة جدا جدا، يعني تقرب يعني بنسبة 99% من احكام الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة اذا فهمت المرأة هذه الرسالة. انصح الاخوات بقراءة هذه الرسالة. طبعا وايضا المسألة تحتاج من الاخوات الى نوع من الفقه، يعني نحن نحتاج الان في هذه الفترة ان يكون عندنا اخوات فاضلات، نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيهن اجمعين، يقمن بفتوى النساء في هذا الباب، ان هذا الباب باب شاق، وهذا الباب ايضا من الابواب المحرجة، الابواب التي تسبب نوعا من الاحراج. فينبغي ان يكون هناك نساء عالمات بهذا الباب، يتعلمن هذا الفقه، يتكلمن فيه، يرفعن الحرج عن على الرجال، خاصة أننا في زمان كله فتن، خاصة أننا في زمان كله فتن، ويخشى على الرجال وأيضا يخشى على النساء من أن يعني تزداد الجرأة بين الرجل والمرأة إلى أن تتكلم المرأة في شيء من خصائص. نحن نقول أنه حرام، لكن الأولى بنا أن يكون عندنا صف أو كادر من النساء يستطيعنا القيام بهذا الأمر حتى يرفعنا الحرج عن الرجال، وحتى يرفعنا الحرج عن الأخوات اللواتي هن صاحبات الحياة واللواتي يستحين عن السؤال، فإحدهن تعثر الأمر على نفسها وتجبد على نفسها بسبب أنها لا تستطيع أن تسأل أو تتحرج من السؤال. ثم انتقل إلى الإمام أبو داود عليه رحمة الله إلى حديث آخر. اقرأ.
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث هو من أشهر الأحاديث التي وردت في باب الاستحاضة، وهو حديث حملة بنت جحش. وذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث بتمامه وبطوله، وهذا الحديث ينقسم إلى قسمين. من أول قوله حدثنا زهير بن حرب إلى قال وهذا أعجب الأمرين إلي، هذا يعني قال العلامة الألباني هذا حسن برقم 287. ومن قوله قال أبو داود إلى قوله في نفسي منه شيء فهذا ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وسبق معنا أحكام المستحاضة التي ذكرت في هذا الحديث وتكلمنا فيها بنوع من التفصيل، لا نحتاج معه إلى إعادة أو إلى مزيد إعادة من الكلام. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو أبو خيثمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قوله وغيره يعني وحدثه شخص آخر لكنه لم يسمعه، ولهذا قال وهذا يفيد أن ذلك الغير واحد، وهو أحيانا يقول وغيره أو وجماعة أو وناس آخرون ثم يقول قالوا، لكنه هنا قال قال، فيدل على أن هذا القول جاء من إيه؟ من شخصين، وأنهما ليس شخصا واحدا لكن فيه شخص إيه؟ مبهم. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير بن محمد وهو ثقة كما مر معنا، وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته عن أهل الشام رواية أهل الشام عنه غير مستقيم، رواية أهل الشام عنه غير مستقيم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين، أخرج حديثه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمه عمران بن طلحة وهو ثقة أيضا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن حملة بنت جحش، وحملة بنت جحش صحابية رضي الله عنها وارضاها، وحديثها عند البخاري في الأدب المفرد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود وراه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حملة فقالت حملة فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله من كلام حملة. ذكر أبو داود رواية الحديث من طريق عمرو بن ثابت، وعمرو بن ثابت ضعيف الحديث، وأخرج حديث أبو داود وابن ماجه في التفسير. وقد قال عنه أبو داود إنه رافضي خبيث، رافضي رجل سوء، لكنه صادق في الرواية. وقال عنه الحافظ في التقريب إنه ضعيف، يعني فلا يحتج بحديث. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال قالت حمنة فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، يعني أن هذا الكلام من كلامها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وعمرو بن ثابت رجل رافضي رجل سوء يعني أبوه هو ثابت ابن المقدام ثقة وليس له رواية هنا وإنما جاء ذكره عرضا أو استطرادا. وقال عمرو حافظ في التقريب هو ابن المقدام وأبو داود سمى أباه ثابت ابن المقدام فالمقدام هو جده وفي التقريب أيضا قال ابن أبي المقدام فيحتمل أن يكون أبو المقدام كنية لثابت ويحتمل أن يكون قوله ابن أبي المقدام نسبة إلى جد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ونقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى قدر يوم السبت إن كتب الله تبارك وتعالى لنا عمرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يتجاوز عنا وعنكم. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.